أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الآية 17، وهو قوله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تكلمت في البحث السابق تفصيلا عن هذه الأمور الثلاثة وعن ترابطها مع بعضها البعض. بقي الكلام فيما ذيلت به الآية الشريفة، وهو قوله: إن ذلك من عزم الأمور. اسم الإشارة فيما نحن فيه يصلح أن يكون راجعا إلى الأمور الثلاثة، كما يصلح أن يكون مختصا بالأمر الثالث وهو الصبر. هذه الآية لو خلينا وهذه الآية اسم الإشارة يصلح لكلا احتماله، إن ذلك أي إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، هذه الأمور الثلاثة كلها من عزم الأمور. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المشار إليه هو خصوص الصبر، لكن إذا خرجنا عن هذه الآية إلى آيات مشابهة في القرآن الكريم نجد أن الباري تبارك وتعالى في أكثر من آية وصف الصبر أنه من عزم الأمور، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يرى أن ما تقدم وما ذكر في هذه الآيات الأخرى يكون قرينا في المقام على أن الذي هو من عزم الأمور هو خصوص الصبر دون إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقرينة هذه الآيات التي ذكرناها. لكن يأتي إلى البال إشكال على جعل ذلك قرينة. حاصل هذا الإشكال أن تلك الآيات الأخرى لو كانت هكذا: اصبر فإن ذلك من عزم الأمور، كنا حينئذ نقول أن إن الذي من عزم الأمور هو الصبر. أما الآيات الأخرى لم تكن هكذا، جمعت مع الصبر شيئا آخر. في سورة آل عمران جمعت مع الصبر التقوى، في صورة الشورى جمعت مع الصبر المسامحة والغفران، فيأتي الكلام أيضا في تلك الآيات، وهو أن اسم الإشارة هل يرجع إلى خصوص الصبر أو إلى الصبر والتقوى؟
حتى قد يقال إلى خصوص التقوى.
نعم نعم. مثلا في صالحان إن تصبروا وتطقوا، إذا بشعير تطقوا هي تلك الأخيرة تطقت يمكن التقوى هنا باعتبار أن الباري تبارك وتعالى عبر عنها بصيغة الفعل، فلا يراد منها الملكة وإنما يراد منها الأفعال الموجبة للتقوى، ومن أهم الأفعال الموجبة إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي المقام نكافئ على الطاغوت والله عليه، ونرى أنه لا مانع من رجوع اسم الإشارة تمام ما قدم من أمور هو المتعين في قرينة ما قدم في سورة الآية. خلاصة لو كان كابل أخرى ذكر الأمر وعرض عنه بقولها إن ذلك من عزم الأمور من نزل نقل الحق على طبطبائي من عزم الأمور خصوص الصبر، لكن الآية الأخرى ذكرت مع الصبر أمر آخر. وإن قلت إن اختلاف الآيات أثاث في من قام إلى صبر يعين أن الذي من عزم الأمور أصب، على طريقة هذا الكلام نفرض في هذه الغرفة يوجد رائحة طيبة، كل ما خرج ولا يوجد رائحة طيبة، لكن هناك شخص وحدي في هذه الغرفة لم يخرج، فنقول لا محالة طيبة من هذا الشخص الذي لم يخرج، لأن هذا تبادل طبائر رائحة طيبة. فيما نحن في هذه الجولة الدفاع عن علي الطبري رحمة الله عليه أن نصبر في هذه الآية هو المشترك، أما غيره فقد غير في سؤال عن أتقوا في طول الشورى التسامح والغن، في سورة لقمان إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي، فالشيء مشترك بين هذه الآيات الثلاث ليس إلا ماذا؟ ليس عفوا إلا فلابد أن يكون اسم الإشارة يرجع الصبر. الجواب عليك أن هذا صحيح لولا أن الطهوة أصله على إقامة الصواب ويت طبعاً ونهي عن المعروف والأرض معروف ونهي هذا. ومن جهة أخرى أن الطهوة في سورة آل عمران قريبة من خلاف الصبر، كل ذلك يكون مؤيدا ما ذكرته من أن مرجع اسم الإشارة وأن الإشارة وأن ذكر في هذه على أي شديدة قوله ولا تصخ الناس ولا شيف الأرحم الله لا يحب كل مختال فخور. بداية تناول بعض المفردات في هذه الآية ثم أتكلم عن التفسير الصياغي والجمل. الشيء الذي وقع فيه البحث قوله ولا تصارح، طبعا هذه الكلمة قرأت بقراءتين عند الراس، قراءة لا تصارح وقراءة لا تصاعر، المعنى فيهما واحد. بحسب تبوع السريع وجدت لد في تفسير الأول ما يوم مفسير والمقصود إمال الرقص والرغبة، يعني تكون مع شخص أو تكون مع الشخص تطعب بوجهك وبرغبتك عنه. قائم على فوق وعلى بركة عليه. عموم المفسرين قصروا الآية في هذا العدد ألقي ولم أجده لربما يكون موجود عند آخرين ما حسب تبع سريع لم أجده سوى في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي وهي أنه لا تصحر يعني لا تطبق مذلتان تكون الآية جمعت بين المذلة والتكبر شوف ولا تصحب الناس لا تمشي في أرض مرحب جمعت أن لا تكون ديال الغير وأن لا تكون مآخرة على الغير بينما على كثير الأول الشق الأول والشق الثاني من الرواية متقاربة بحسب الحرب وهل مضى لم أجد هذا التفسير سوى في تفسير القدس طبعا لم تفعل يعني في تفسير الرمي ما نذكر أنه هو رواية معروفة لو كانت رواية كان الإنسان يتوقف عندها لكن عرفون حل تفسير القدس تفسير القدس الذي وصل إلينا في مجموعة من المشاكل أولا لا نلتزم بأن تمام ما في هذا التفسير ولعن إبراهيم يوجد رأي أنه في شيء لإبراهيم شيء لغير في كثير من الأحيان يقول ورجعنا إلى نفس ابن إبراهيم لو كان كله على ابن إبراهيم خرج منه حتى ناجح فمن هذه القرينة هو أن تفسير إجماع لعن إبراهيم مضاف إلى أن راوي التفسير مشهور أبو العباس ليس له ذكر فضل عن التوصيل في كتب الروايات هذه مش واجبة تفسير عليها نعم الروايات الموجودة فيه مصلحة أيضا أما أن يعتمد عليها نارين في حكم شرعي وحده لا يكفي ذلك لأسير الخوئي رحمه الله عليه تكون متفاخرا على الغير بينما على التفسير الأول الشق الأول والشق الثاني من الرواية متقاربان بحسب المعنى واضح المطلب لم أجد هذا التفسير سوى في تفسير القمي طبعا ولم ينسبه إلى رواية يعني في تفسير القمي ما مذكور أنه هذا رواية عن معصوم عليه السلام لو كانت رواية كان إنسان يتوقف عندها لكن تعرفون حال تفسير القم تفسير القم الذي وصل إلينا فيه مجموعة من المشاكل أولا لا نلتزم بأن تمام ما في هذا التفسير هو لعلي بن إبراهيم بل يوجد قرائن واضحة أنه في شيء لعلي بن إبراهيم وفي شيء لغيره في كثير من الأحيان يقول وراجعنا إلى تفسير علي بن إبراهيم لو كان كله لعلي بن إبراهيم ما تخرجنا منه حتى نرجع إذن هذه قرينة واضحة على أن تفسير ليس بأجماع لعلي بن إبراهيم مضافا إلى أن الراوي للتفسير مجهول أبو العباس ليس له ذكر فضلا عن التوثيق في كتب الرجال هذه مشكلة يواجهها تفسير علي بن إبراهيم نعم الروايات الموجودة فيه تصلح مؤيدا أما أن يعتمد عليها في نظرية أو في حكم شرعي لوحده لا يكفي ذلك خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه على كل تقدير العلامة الطباطبائي هنا يرجح قول عموم المفسرين ويقول لدينا قرينة على أن تفسير لا تصعر يعني لا تذلل نفسك ليس صحيحان يقول هو ذيل الآية وهو قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. لو كانت الآية تتكلم عن الذليل والفخور كان ينبغي أن يقول إن الله لا يحب كل ذليل فخور، لا أن يقول كل مختال فخور. هذه قرينة لا بأس بها وإن لم تكن قوية، إذ يمكن أن تكون هذا التذييل ناظر إلى الشق الثاني ووسع فيه إلى الفخر وإلى التكبر على الآخر، هذا ممكن لكن تصلح مؤيد. لكن في الواقع عندنا رواية هذه لم ينقلها العلامة رحمة الله عليه، هذه الرواية وردت في كتاب الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام بسند لا بأس به في هذه الآية: ولا تصعر خدك للناس، قال، هو يفسرها الإمام، قال: ليكن الناس عندك في العلم سواء، ليكن الناس عندك في العلم سواء. باعتبار أن هذه الوصية هي وصية لقمان لابنه، وقبل ذلك أمره بالأمر بالمعروف، أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبتعرفون أن من أبرز مصاديق تعليم الغير ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أبرز تعليم. يقول في هذه العملية فليكن الجميع عندك على حد سواء، وهذا من آداب المستفيد والمفيد. يعني كيف على نحو سواء؟ والله مثلا أنا أدرس وأعلم، أنظر فقط إلى هذا الاتجاه، إذا أحد تكلم من هذا الاتجاه لا ألتفت إليه. يقول لا، في عملية التعليم ينبغي أن يكون الجميع عندك على حد سواء، فلا تتكبر على أحد. فإذن هذه الرواية تؤيد أي تفسير؟ تؤيد التفسير الذي عليه عموم المفسرين، هذا ما يرتبط بمفردة لا تصحر. أما البحث التفصيلي في الآية إن شاء الله يأتي في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.